أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. انتهى البحث عن الإجازة عن النكات المهمة المربوطة بالإجازة ضمن هذه الجهات الأربع. هناك بعض النكات الأخرى الجزئية التي ننصرف عنها. قد دخلنا في البحث عن الإجازة بمناسبة البحث عن شروط المتعاقدين أو شروط الأهلية للمتعاقدين، والتي كانت جعلناها الشرط الثامن من شروط الركن الأول من الأركان الثلاثة للعاقد، الإنشاء والتراضي. وهناك شرط آخر أيضا يذكره المشهور ويذكره الفقه الوضعي أيضا، وتأتي في كلمات الفقهاء أيضا كثيرا للعاقد، لهذا الركن من أركان العاقد، وهو التراضي والإنشاء والعقد تحت عنوان بقاء المتعاقدين على صفة الأهلية إلى أن يتم العقد. إنه يشترط في العقد زائدا على أن كل من الموجب والقابل يكون أهلا للإنشاء ولإيجاد العقد، حين إيجابه وقبوله أيضا لابد أن يبقى ذاك العاقد على كل منهما، لابد أن يكون واجدا لهذه الصفة وباقيا على هذه الصفة إلى حين تمام العقد. فالموجب مثلا لابد أن يكون واجدا لصفات شروط الأهلية من العقل وال مثلاً البلوغ والملك والرضا ونحو ذلك إلى أن يتم العقد بالقبول، فبقاؤهما على هذه الصفة إلى حين تمام العقد أيضا شرط. فلو مات مثلا الموجب قبل القبول لا يكون عقدون، لا يتم إنشاء العقد، أو أصبح مجنونا، أو أصبح مثلا مفلسا قبل القبول وبعد الإيجاب، أو أصبح رقا، أو خرج الملك عن المال وعن ملكيته. هذه الشروط إذا اختلت حينئذ يكون العقد غير تام، فيشترط بقاء المتعاقدين على صفة الأهلية إلى تمام العقد. هذا الشرط بهذا العنوان هم في الفقه الوضعي نجده، وهم في كلمات الفقهاء. وهذا الشرط بهذا العنوان الكلي غير مقبول، لا بد من تمحيصه كما ذكره بعض المحققين، بعض المحشين على المكاسب. أصل هذا الشرط بهذا الشكل في كلمات الشيخ أيضا موجود، لكن الشراح المكاسب والمعلقين عليه فصلوا بين بعض شروط الأهلية وبعض شروط الأهلية. قالوا أن بعض الشروط من قبيل الحياة والعقل مثلا، هذه شرط لا بد منه إلى حين تمام العقل، من دونه لا يكون عقد. وأما سائر شروط الأهلية كالرشد والحرية والرضا والملك والبلوغ، هذا لا يكون شرطا إلى حين تمام العقد. ارتفع ارتفعت بعض هذه الشروط حين القبول بعد أن كانت حين الإيجاب، هنا العقد لا يكون باطلا، العقد عقد، غاية الأمر هذا العقد، حينئذ يحتاج نفوذه وصحته إلى لحوق الإجازة حينئذ من المالك، من الولي ونحو ذلك، أو من من له الحق في باب الإفلاس مثلا، أن الدائن ديان مثلا يجيز ويرضى بهذا العقد. فقدان شروط الأهلية من النوع الثاني لا يضر بإنعقاد العقد، وإنما يضر بصحته ونفوذه، وهذا التفصيل صحيح، أي أن شروط نحن أيضا أشرنا إلى ذلك في بحث في الأبحاث السابقة. شروط الأهلية لها معنيان أو لها نحوان، قسمان تحتها، قسمان، قسم تلك الشروط التي من دونها لا يتحقق العقد حتى بمظهره المادي والإنشائي، من قبيل العقل الذي ليس له عقل هذا لا يتأتى منه الإنشاء أيضا، أو مثلا الصبي غير المميز، أشرنا فيما سبق الصبي غير المميز الذي لا يتمكن حتى لا يعقل الإنشاء، ومن قبيل إذا مات مثلا، مات الموجب قبل القبول، موت الموجب قبل القبول يؤدي إلى أن العقد لم يتحقق بحسب الحقيقة، هذا يؤدي، وكذلك إغماؤه حين القبول هذا مغمى عليه، هنا العقد لم يتحقق، لأنه العقد بمظهره المادي، حتى بمظهره المادي لم يتحقق، بمظهره المادي متقوم بتحقق ارتباط واتفاق خارجي. تقدم في تعريف العقد أن العقد أمر إنشائي مربوط فيه ربط وفيه توافق واتفاق، والتوافق والاتفاق يحتاج إلى أن يكون حين تحقق الاتفاق كل منهما واجدا كل من الطرفين لما يكون مقوما لتحقيق الاتفاق من الحياة والعقل وعدم الإغماء مثلا، عدم الصبا بذاك الشكل الذي لا يجعله مميزا وقادرا على فهم الاتفاق وإنشائه وإبرامه. فمثل هذه الخصوصيات ارتفاعها إلى عدم بقائها إلى حين القبول يوجد عدم تحقق الاتفاق العقدي والعقد بمظهره المادي الإنشائي أيضا. وأما هذا قسم من الشروط. قسم ثاني من شروط الأهلية التي قلنا أن تلك الأقسام الأخرى، القسم الثاني والشروط من القسم الثاني هي المهمة والتي يبحث عنها عادة تحت عنوان شرائط المتعاقدين، وإن كان يبحث عن القسم الأول، القسم الثاني هو المهم، كالملك وعدم الإكراه بمعنى الرضا وطيب النفس، عدم الرقية، عدم الإفلاس، عدم الحاجر، البلوغ بمعنى الرشد وبمعنى سن التكليف مثلا في قبال السفه والصغر بمعنى غير البالغ حتى من يتأتى منه الإنشاء. هذه الشروط التي تقدمت مفصلا في الأبحاث السابقة، هذه الشروط مركزها، نحن قلنا فيما سبق مركز هذه الشروط وما يحتاج فيه من العقد إلى هذه الشروط ليس العقد بجنبته المادية والإرادة الظاهرة فيها، يعني الإنشاء، إنشاء العقد يمكن أن يكون ويتم من المكره، يمكن أن يتم من غير المالك فيما في حق مال المالك، يمكن أن يتم من غير البالغ، من السفيه، من المفلس، من العابد، هذه من الفضولي يتأتى قصد الإنشاء ينشئ حقيقة. إذن فهذه الخصوصيات ليست هذه الشروط في المتعاقدين التي سميناها بشروط الأهلية من النوع الثاني ليست مقومة ودخيلة في تحقيق العقد بجانبه المادي والإنشائي. يمكن الإنشاء وإيجاد ذاك الارتباط العقدي الإنشائي من دون هذه الشروط، وإنما هذه الشروط مركزها ومحلها والتي لا بد فيه منها إنما هو الركن المعنوي للعقد، يعني الرضا والالتزام والقرار المعاملي. فإن العقد بجنبته المادية وحدها لا تكفي لأن يكون موضوعا للصحة والوجوب الوفاء، فإنما يجب الوفاء به ليس هو الإنشاء، ما يجب الوفاء به موضوعه مركب من جزئين: الإنشاء والالتزام والقرار الذي يكون ممن بيده القرار وهو المالك غير المكره، مثلا البالغ الرشيد الحور مثلا غير المحجور عليه، ذاك الذي بيده الالتزام والقرار الذي هو الجانب المعنوي وسميناه فيما سبق بالإرادة الباطنة أو الكامنة. تلك ذلك الالتزام والقرار الذي يكون موضوعا لوجوب الوفاء إذا كان هناك إنشاء له وإبراز له ومظهر مادي له بنحو عقدي، ذاك هو الذي يكون موضوعا بحسب الحقيقة للنفوذ ولوجوب الوفاء وللصحة. وهناك يشترط تلك الشروط. القسم الثاني من شروط الأهلية شرط بحسب الحقيقة في هذا الموضع وهذا الموقع، وهذه الشروط حينما تنتفي لا ينتفي العقد بما هو إنشاء، بما هو إنشاء باق، لأن هذه الشروط قلنا لا تؤثر على ذاك الجانب، وإنما ينتفي العقد بما هو التزام وقرار ممن له القرار، يعني ينتفي موضوع وجوب الوفاء، ينتفي موضوع الصحة، ينتفي موضوع النفوذ، لأن ما يمكن أن يكون نافذا ويعقل أن يكون موضوعا للنفوذ هو قرار من له القرار وهو المالك الرشيد البالغ نحو ذلك، فغيره لا محالة قراره لا معنى لأن يكون قرارا موضوعا لوجوب الوفاء ولوجوب وللنفوذ والصحة. من هنا انتفاء هذه الشروط تؤدي إلى انتفاء الصحة بحسب الحقيقة لا انتفاء مظهر العقد. قد يقال أن العقد يصدق هنا ولو بلحاظ جنبته المادية، العقد بلحاظ جنبته المادية والصورية هذا عقد، إذ العقد يطلق على مطلق الإنشاء المربوط بالإنشاء الآخر لغة هذا عقد، لكن عقد لا يكون موضوعا لا يمكن أن يكون موضوعا للصحة والنفوذ حتى العقلائي فضلا عن الشرعي، لأن الصحة عند العقلاء أيضا موضوعها ذلك القرار والالتزام الذي يكون ممن له القرار ممن له الالتزام، لا هذا الالتزام والإنشاء الذي كان ممن ليس له ذلك. من هنا يصح هذا التفصيل الذي نسب إلى جملة من المحققين من أن شروط الأهلية من القسم الثاني ليست دخيلة في تكوين العقد، وإنما تكون دخيلة في موضوعية العقد للنفوذ وللصحة ولأن يقع مشمولا لوجوب الوفاء في أفق العقود ولأدلة الصحة والنفوذ في أدلة الصحة والنفوذ. إذن فبحسب الحقيقة إذا لم تكن هذه الشروط متحققة حتى حين الإيجاب فضلا حين القبول وتمام العقد، إذا لم تكن متحققة العقد بجنبته الصورية والإنشائية والمادية متحقق، لا أنه لم يتحقق، لكن حينئذ هنا إذا كان الموجب حين القبول مثلا خرج عن الأهلية بهذا المعنى صار محجورا عليه، المال خرج عن ملكه أصبح فضوليا لم يكن مالكا، أو مثلا حين صار رقا مثلا في مثل هذه الحالة سوف يكون العقد متحققا، لأن الإنشاء تحقق، لكن العقد الذي يقع موضوعا لوجوب الوفاء ليس متحقق، لأن القرار الذي يكون موضوعا لوجوب الوفاء يعني للصحة عقلائيا وقانونا وكذلك شرعا إنما هو الإنشاء مع الالتزام والقرار الثبوتي، والقرار الثبوتي هنا ليس واجدا لشرطه، إلا أن يأتي حينئذ بعد ذلك يأتي من يمضي، من يحقق هذا القرار الثبوتي، كما إذا فرض أن هذا الإنسان الرق أصبح رقا والمالك حينئذ أمضى هذا العقد، أو أصبح مفلسا والدائن أجاز، أو خرج المال عن ملكه والمالك الذي دخل في ملكه أجاز هذا العقد، حينئذ ينفذ، فيكون حينئذ نفوذه بحاجة إلى أن يتحقق هذا الشيء الذي هو شرط في صحة العقد، وهو الإجازة أو الرضا من قبل صاحب الحق أو من قبل من له الأهلية، أو مثلا أكره حينئذ، أكره على العقد، بعد ذلك حينما ارتفع الإكراه إلى أجاز ورضي يكون حينئذ تاما، أو كان غير بالغ حين الإنشاء بعد ذلك بلغ إذا أمضى والتزم أبرز التزامه ورضاه بالإجازة حينئذ ينفذ، وهكذا. فالعقد تام من حيث الجانب الأول، وهذا هو الذي يجعل العقد، العقد الفضولي وأمثال العقد في هذه الموارد، موارد تخلف شروط الأهلية، يجعل الاكتفاء عقلائيا وشرعا بالرضا والإجازة، بحيث لا يحتاج إلى تأسيس عقد جديد وإنشاء عقد جديد. نكتته هذه النكتة أن هذه القسم الثاني من الشروط ليست مقومة للإنشاء وللمظهر المادي، مقوم هذا القسم الثاني للجانب المعنوي، للرضا الباطني والإرادة والالتزام والقرار الباطني من المتعاقدين، وهذا القرار الباطني أي وقت تحقق ولو فيما بعد وأمضى صاحبه ذلك الإنشاء الذي متحقق مما سبق، حينئذ يتم ما هو موضوع وجوب الوفاء، لأن ما هو موضوع وجوب الوفاء أن يكون هناك مظهر مادي وعقد إنشائي، وهذا بالإمضاء يتحقق، لأنه سوف يستند إليه بحسب الحقيقة، يكون عقده وإنشاؤه لأنه رضي به. والركن الثاني أيضا تحقق، وهو القرار والرضا والالتزام، لأنه التزم بذلك وهو أهل حين هذا القرار، حينما أمضى المفروض أنه واجد لشروط الالتزام وأهلية الالتزام والقرار. فهذا التفصيل الذي ذكره المحققون في محله. ثم إن هذه الشروط، شروط الأهلية التي هي قسم منها لا بد من وجودها حين الإيجاب والقبول وبقائها إلى القبول أيضا إلى تمام العقد، وقسم منها ليس شرطا أن يكون في زمان الإيجاب والقبول بل يكفي لحوقها بعد ذلك، وهو القسم الثاني. هذه الشروط لا بد من توفرها حين الإجازة أيضا، لكن توفرها حين الإجازة طرفين، هم في الطرف المجيز هم في الطرف الأصيل، لا بد من توفرها أيضا لا لإنعقاد العقد، لأننا قلنا أن المظهر المادي للعقد منعقد بالإنشاء المتقدم، بل لأن يكون هذا موضوعا، لأن يتم موضوع وجوب الوفاء وموضوع الصحة والنفوذ والمشمولية لدليل أوفوا بالعقود. ومن هنا ذكرنا فيما سبق أنه لو مات الأصيل قبل الإجازة، أو خرج المال عن ملكه قبل الإجازة، أو أصبح محجورا عليه قبل الإجازة، حينئذ لا تكون الإجازة مؤثرة في تصحيح العقد السابق، لا يقع حينئذ هذا العقد حتى بعد الإجازة موضوعا لوجوب الوفاء، لا يتم العقد الذي هو موضوع وجوب الوفاء، لا يتم حتى على الكشف فضلا على النقل، حتى بناء على الكشف لا يتم، مع أنه قد يتصور كما تصور ذكرنا فيما سبق أن جملة من الأعلام تبعا للشيخ كاشف الغطاء تصوروا أنه على الكشف يتوم، نعم على النقل لا يتوم ولا يصح، لكن على الكشف بالإجازة التي جاءت بعد الموت أو بعد خروج المال عن ملك الأصيل أو بعد أن أصبح الطرف الأصيل مثلا محجورا عليه، حينما تأتي الإجازة اللاحقة يستكشف بناء على الكشف أن هذا المال من الأول كان ملكا لهذا الإنسان الأصيل، قبل أن يموت كان ملكا له، فإذا كان ملكا له من أول الأمر إذن فلا ينتقل عن ملك. دليل صحة الإجازة بنحو الكشف يحكم على دليل الحجر أو دليل الخروج عن الملك أو دليل الانتقال إلى الوارث بالموت. بناء على الكشف يكون العقد صحيحا من أول الأمر، فإذا كان صحيحا من أول الأمر إذن فينكشف بذلك أنه الموت وقع وهذا المال لم يكن ملكا للميت، فلا يكون تركة، فلا يشمله أدلة العلم أن مثلا الخروج عن الملك الذي عن ملكه ببيع بأي عمل من الأعمال قهران أو اختياران وقع على مال الغير فيكون باطلا. الدائن إنما الإفلاس إنما يوجب المحجورية فيما يكون ملكا لهذا الإنسان حين الإفلاس، وبالكشف يظهر أنه قبل الإفلاس هذا المال لم يكن مالا، خرج عن ملك هذا الإنسان كان ملكا للمجيز. إذن فالإفلاس لا يشمله، الإفلاس يوجب الحاجر على أموال المفلس لا على الأمانات التي تكون بيد المفلس. هكذا قرب الشيخ كاشف الغطاء ووافقه على ذلك جملة من الأعلام. هذا الكلام غير تام، بل الأمر بالعكس، يعني الحكومة والورود ليس لدليل صحة العقد بالإجازة بنحو الكشف على أدلة الإرث والنفوذ تلك التصرفات ونحو ذلك من الأمور وأدلة الإفلاس، بل الأمر كما قلنا فيما سبق بالعكس، دليل تلك التصرفات أو بعبارة أخرى دليل تلك التصرفات تكون يكون منطبقا في المقام وتترتب آثارها، وذلك لأن الكاشفية في باب الإجازة كاشفية بلحاظ الأثر لا بلحاظ نفس الالتزام والعقد، يعني بلحاظ نتيجة العقد وهو الملكية. الملكية تنكشف بالإجازة أنها كانت من أول الأمر، والملكية إنما تنكشف بالإجازة أنها كانت من أول الأمر فيما إذا كان العقد تاما من حيث الموضوعية لوجوب الوفاء بالإجازة، لأن الملكية أثر العقد وليس العقد أثرا للملكية، فلا بد في المرتبة السابقة على الكشف من إثبات أن هنا يوجد التزام وعقد إنشائي والتزام ثبوتي، يعني إرادة إنشائية وإرادة والتزام وقرار ثبوتي مشمول لدليل وجوب الوفاء، لكي حينئذ ينكشف أن هذا الدليل أن هذا من هذه الملكية التي هو أثر هذا العقد كان موجودا من أول الأمر. وبالموت يخرج وكذلك بالمحجورية وبأي سبب من الأسباب التي أشرنا إليها يخرج هذا الالتزام من أن يكون صالحا، العقد يخرج عن الصلاحية لأن يكون موضوعا لوجوب الوفاء، فإن الالتزام الذي يمكن أن يكون موضوعا لوجوب الوفاء إنما هو الالتزام ممن يمكن أن يكلف بوجوب الوفاء، وبمجرد موت هذا الإنسان قبل الإجازة حينئذ هذا الالتزام الموجود حتى لو وجد الإجازة هذا الالتزام لا يمكن أن يكلف هذا الميت بأنه يجب الوفاء به، يخرج عن الصلاحية لأن يكون موضوعا لوجوب الوفاء. حينئذ من يكلف بلزوم الوفاء الذي تأتي الملكية والصحة كأثر مترتب على وجوب الوفاء؟ الميت يكلف بوجوب الوفاء، الميت لا يمكن أن يكلف بوجوب الوفاء. الورثة يكلفون بوجوب الوفاء، الورثة لم يكونوا قد التزموا بهذا الالتزام. والكاشفية في الإجازة كاشفية بلحاظ أثر العقد لا بلحاظ نفس العقد، بمعنى نفس الالتزام يعني الركن الثاني في العقد لا الإنشائي. نعم الإنشاء متقدم، والإنشاء كما قلنا لا تتوقف على هذا القسم من الشروط، لكن موضوع وجوب الوفاء لم يكن الإنشاء، لا يعقل أن يكون الإنشاء وحده موضوعا لوجوب الوفاء. موضوع وجوب الوفاء الإنشاء مع ذلك القرار والالتزام الثبوتي الذي نعبر عنه بالتراضي أو الرضا الباطني والإرادة الباطنية ممن له الأهلية، فلا بد أن يتحقق التزام عقدي طرفيني ممن له الأهلية لهذا هذين الالتزامين، لكي في تلك الآن حين التحقق يشمله دليل وجوب الوفاء. وهذا لم يتحقق، لأنه قبل الإجازة الالتزام من أحد قبل الموت الالتزام موجود، لكن التزام واحد لا التزامين، الثاني بعده لم يلتزم لأنه لم يجز. حين الإجازة الالتزام الثاني التزم ورضى ورضي وتحقق الرضا الباطني، لكن الأول ارتفع ومات ولا يعقل حينئذ أن يكون موضوعا لوجوب الوفاء، أي أن يكون العقد بلحاظه بالنسبة إليه مشمولا لأوفو بالعقود، لا يمكن أن يكون مشمولا لأوفو بالعقود. والكاشفية بلحاظ أثر الإجازة لا بأثر الالتزام لا بلحاظ نفس الالتزام. وكذلك لو أصبح محجورا أيضا هكذا، حين المحجور قبل أن يصبح محجورا كان لهذا التزامون، لكن التزام واحد لا رضا من أحد الطرفين، رضا الثاني بعده لم يكن موجودا، فلم يكن عقد، لم يكن هنا عقد يمكن أن يكون بلحاظ الجزء الثاني، لم يكن عقد موضوع لوجوب الوفاء لأن الركن الثاني غير موجود فيه. حينما جاء الرضا من الطرف الثاني بالإجازة هذا الإنسان رضاه ارتفع عن الصلاحية لأن يكون مشمولا لأوفو بالعقود لوجوب الوفاء. حينئذ وجوب الوفاء لا يشمل مثل هذا الالتزام الذي تحقق، فإذا لم يشمله فلا موضوع للكشف. موضوع الكشف إنما هو أن يكون العقد صحيحا في المرتبة السابقة، فلا بد من تصحيحه، يعني لا بد من أن يكون الالتزامان من المتأهلين من الشخصين اللذين لهما معا أهلية الالتزام والقرار المعاملي متحققا في زمان واحد لكي يكون موضوعا لوجوب الوفاء في أفق العقود، فينكشف حينئذ أن الملكية ثابتة من أول الأمر، فالمسألة تكون بالعكس. فهذه الشروط لا بد منها أيضا، شروط الأهلية لا بد من توفرها لنفوذ العقد وصحته حين الإجازة في الطرف الآخر، فلو فاتت حينئذ هذا العقد لا يمكن أن يكون صحيحا إلا بإجازة من قبل من انتقل إليه مثلا أو من قبل من له الحق وهو المحجور، فصحته تتوقف حينئذ على أن ذلك الذي انتقل إليه هذا المال وهو الوارث هو يجيز. فإذا أجاز أيضا يكون حينئذ عقدا صحيحا باعتبار أن التزامه التزام جديد غير هذا الالتزام الذي كان لهذا الإنسان، وبإجازته للعقد الأول يستند الإنشاء الأول أيضا إليه، فيكون كلا الجزئين تاما في حقه، هم الركن المادي وهم الالتزام، ورضاه بالإجازة من قبل ذلك الأول الذي أجاز. إذن فهذه الشروط توفرها في باب الإجازة أيضا شرط، لكن بهذا المعنى شرط، شرط في التصحيح، شرط في تحقق موضوع وجوب الوفاء. فإذا مات أو خرج المال عن ملكه أو أصبح محجورا عليه حينئذ هنا سوف يكون سوف يرتفع موضوع وجوب الوفاء حتى بناء على الكشف. هذا ما ينبغي أن يقال أيضا في هذه النقطة. بهذا ينتهي البحث عن الشروط، أهم الشروط التي ينبغي ذكرها في الركن الأول. نحن قسمنا البحث في أول الأمر، قسمنا البحث، قلنا البحث نريده في أمور، الأمر الأول في تعريف العقد، البحث عن العقد الذي أردنا أن ندخل فيه مقدمتان قبل الدخول في بحث الإجارة، قلنا نبحث قواعد كلية مربوطة بباب العقد أو فقه العقد. الأمر الأول تعريف العقد، الأمر الثاني أدلة مشروعية ونفوذ التعاقد، الأمر الثالث أركان العقد، وقد كنا في هذا الأمر الثالث. أركان العقد أيضا قسمناها إلى ثلاث أقسام، ثلاث أركان. الركن الأول الإنشاء العقد أو الإنشاء والتراضي بركنيه المادي والمعنوي. الركن الثاني المضمون المعاملي أو السبب بحسب اصطلاح قانون الوضعي. والركن الثالث في العقد المحل أو الموضوع كالعوضين في باب المعاوضات، المحل الذي يقع عليه العقد. هذه الأركان الثلاثة للعقد، والتي انتهينا من الركن الأول من الأركان الثلاثة. بقي الركن الثاني وهو المضمون المعاملي أو السبب، والركن الثالث وهو المحل الذي يقع عليه العقد. وبهذا ينتهي البحث الأمر الثالث إذا تممنا الركنين. الأمر الرابع أحكام العقد من حيث انحلال العقد ومن حيث بطلان العقد أو فساد العقد. هناك أحكام خاصة تشمل العقود بلحاظ الفساد تارة بلحاظ الانحلال أخرى، هذا أيضا الأمر الرابع. الأمر الخامس تقسيمات العقد. هذه الأمور الخمسة هي مهم كليات بحث العقد أو فقه العقد. نحن الآن في الأمر الثالث وانتهينا من الركن الأول من الأركان الثلاثة وهو ركن نفس العقد أو الإنشاء والتراضي، إنشاء العقد بكلا جنبتيه، جنبته المادية وجنبته المعنوية. وبقي الركن الثاني والثالث، سوف نحاول أن نختصر البحث في الأركان الأخرى بل في الأمور الثلاثة الباقية أيضا لكي نصل إلى بحث الإجارة إن شاء الله بسرعة. الحمد لله رب العالمين.